إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في متن أبي شجاع في فقه الشافعية. قال رحمه الله: وأما الأثمان فقسمان، الذهب والفضة، وشرائط وجوب الزكاة فيها خمس: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. وهذه تقدمت معنا، وسيأتي تفصيلها أو تفصيل النصاب في الأثمان في المتن. ثم قال: وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط: الأول أن يكون مما يزرعه الآدميون، والثاني أن يكون قوتا مدخرا، والثالث وأن يكون نصابا. قال: في الشرط الأول أن يكون مما يزرعه الآدميون، المقصود يزرع جنسه الآدميون، وإن نبت بنفسه كما هو معلوم. لو أنه نبت بنفسه مثلا قمح، كانت بذور ملقاة في الأرض ونبتت بنفسها بدون زراعة من البشر، فهذه فيها الزكاة. وهنا قال أن يكون مما يزرعه الآدميون، والشرط الثاني أن يكون قوتا مدخرا. فقد يقول قائل: يعني ما فائدة الشرط الأول؟ لأن القوت معلوم أن الآدمي هو الذي يزرعه. فذكر بعضهم أن هذا لإخراج ما كان قوتا ولكن ليس مما يزرعه الآدميون، لأن قد يكون قوت لمن؟ للبهائم والحيوانات، مثل القط هو قوت لكن ليس مما يزرعه الآدميون. الله تعالى قال: متاعا لكم ولأنعامكم. أن يكون قوتا مدخرا، ذكر النووي كما ذكر هنا في الروضة أن الادخار واليبس لا حاجة إليهما، قال: فإنهما لازمان لكل مقتات مستنبت. يعني كل قوت، كل قوت يمكن ادخاره، لكن هذا من باب التوضيح. أن يكون قوتا مدخرا، الإخوة، هذا مذهب الشافعية ومذهب المالكية. يعني ما الأصناف التي تجب فيها الزكاة بالنسبة للزروع؟ الزروع يعني ليست الثمار، الزروع يعني مثل البر والشعير والأرز، ما كان زرعا ليس شجرا. فهذه الزروع ما الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ عند المالكية والشافعية أنه لا بد أن يكون قوتا، الزرع إذا كان قوتا يكون فيه الزكاة. وهذا الله أعلم أقرب المذاهب. قال ابن رشد سلامة الله: الزكاة المقصود منها سد الخلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت. نعم سلامة الله، هذا المقصود من الزكاة. عند الحنفية يعني المسألة واسعة عندهم، لأن الحنفية عندهم الزكاة في كل ما يخرج من الأرض مما فيه استصلاح للأرض، كل ما يقصد بزراعته وفيه استمناء للأرض فهذا تجب فيه الزكاة، من الثمار، من الحبوب، من الخضروات، من البذور. أما الحطب والحشيش هذا طبعا ليس فيه زكاة عندهم، فمذهب الحنفية واسع فأوجبوا الزكاة في الخضروات، ومذهب الحنابلة أوسع من مذهب الشافعية، لأن عندهم العلة في الزكاة الكيل واليبس. الكيل يعني حتى لو لم يكن قوتا لكن ييبس ويكال فيدخل في الزكاة، يعني ما عندهم زكاة في الخضروات، لكن أوسع من مذهب الشافعية والمالكية. فإذن إذا كان قوتا يعني مثل الحبوب، الحنطة والشعير والذرة والأرز مثلا، هذه أقوات، الفول والعدس يعني أيضا هذه أقوات عند بعض الناس، كذلك بخلاف مثلا يعني حتى نفهم الفرق بين المذاهب، واضح الخضروات واضح عند الحنفية، طماطم، خيار، هذا كله فيه زكاة. طيب مثلا الكمون والبذور يعني، فهذه عند الحنابلة فيها زكاة، لكن عند الشافعي والحنابلة ليس فيها، عند الشافعي المالكي ليس فيها زكاة، لأن ما ليست قوتا. نعم. وجاء في هذه المسألة حديث مر معنا في بلوغ المرام، حديث أبي موسى ومعاذ مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لما أرسلهما إلى اليمن، قال: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وهذا رواه الحاكم وصح موقوفا أيضا عن أبي موسى. بعض العلماء حصر الزكاة في هذه الأربعة فقط، رواية عند الحنابلة، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا هو الشائع في اليمن، ولهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقاس العلماء عليها هذه الأصناف الأخرى، واختلف القياس بحسب النظر إلى العلة. وعرفنا أقرب العلل والله أعلم ما اختاره الشافعية هنا والمالكية، أنه يكون قوتا. قالوا: أن يكون نصابا، وسيأتي تفصيل النصاب في كلام المؤلف. وما ذكر الحول هنا، تلاحظ لماذا؟ نعم، يعني كما قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فالحول لا يشترط في زكاة الزروع والثمار. ثم قال: وأما الثمار، الثمار التي تكون على الأشجار، فتجب في شيئين منها: ثمر النخل وثمر الكرم، يعني العنب، وهذا مذهب الشافعية والمالكية أيضا. كما عرفنا الشافعية والمالكية عندهم أن التمر والزبيب يقتاتان، فأشبه الحب كما ذكر عندك، بخلاف غيرهما من الثمار، فإنه يؤكل تلذذا أو تنعما أو تأدما، فليس بضروري، فلا تليق به المواساة الواجبة، وذلك كالكمثرى والرمان إلى آخره. وتلاحظ عند الحنابلة مثلا عندهم أنه ما يكال يدخل في الزكاة من الثمار، مثل اللوز والفستق، فهذه ثمار لكنها تكال فتدخل في الزكاة، لكن عند الشافعي والمالكي أنها لا تدخل في الزكاة لأنها ليست من الأقوات. وأيضا هذا المذهب، مذهب الشافعي والحنابلة، الشافعي والمالكية هنا أقرب، أن الثمار لا تجب فيها الزكاة إلا في النخل والعنب. نعم، هناك ما يتعلق بالزيت، نعم الزيتون، الزيتون كما تعرفون يعني يكون قريبا من القوت، لفوائده، وحتى زيته يعني من باب الإدام. فلذلك عند الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة أن الزيتون تجب فيه الزكاة، الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة. وهذا جاء عن عمر بن عباس وقال به جمع من التابعين، وهذا أقرب لأنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن الزيتون فيه الزكاة، خلافاً للشافعية في الجديد أن الزيتون ليس فيه زكاة، لكن الذي عليه الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة أن فيه زكاة لأنه ورد عن عمر بن عباس رضي الله عنهما. نعم. وذكر من الأدلة التي استدلوا بها على أن الزكاة في النخل والعنب الحديث الذي ذكره هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. هذا مر معنا في البلوغ رواه الخمسة، وفيه انقطاع بين سعيد المسيب وعتاب رضي الله عنه، لكن مراسيل سعيد المسيب من أقوى المراسيل، والحديث يعني ثابت معناه العام. الخرص يعني معلوم في السنة، ربما يأتي معنا. قالوا: أما زكاة عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان، لأن زكاة عروض التجارة هي زكاة النقود، يعني تقوم بالذهب أو الفضة، يعني بما يساوي قيمة هذه العروض التي تعرض للتجارة، كم قيمتها بالنقود، وتزكى. فالشرائط المذكورة في الأثمان هي نفسها يعني الشرائط المذكورة في عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة، المقصود بعروض التجارة يعني ما يعرض للتجارة، ذلك سميت عروضا. ويعني مثلا شركة سيارات، ملابس، مطعومات، فكل هذا يعني يدخل في عروض تجارة. ويعني زكاة عروض تجارة ثابتة بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع أبو عبيد والخطابي، واستدل البخاري بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ذكر عندك الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد: نزلت في التجار أو في التجارة، فهذا تفسير السلف للآية. ذكر عندك حديث: في البز صدقتها، رواه الحاكم، لكن حديث يعني ضعيف لأنه من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنس ولم يسمع منه، الحديث فيه ضعف عند أحمد. في البز يعني الثياب، كيف يكون في الثياب صدقة؟ هذا ما يكون إلا بعروض التجارة، لكن عرفنا الحديث فيه ضعف، لكن صح القول بزكاة عروض التجارة عن عمر وابن عمر وابن عباس، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم، وهي داخلة في قاعدة الزكاة لأنها من الأموال النامية، بل هي أكثر أموال الناس اليوم تجارة قديما وحديثا. وهنا ذكر شروطا زائدة تتعلق بعروض التجارة. قال: اعلم، قال أنه لا بد في كون العروض تصير مال تجارة أن يقصد الاتجار عند اكتساب ملك العروض، لابد من النية، يعني إذا اشترى سيارة لابد أن ينوي أن تكون هذه السيارة للتجارة، سيتاجر فيها. أما لو اشتراها للقنية يعني لنفسه ثم بدا له أن يبيعها مثلا متى ما ارتفع السعر، قالوا هذه ما فيها زكاة عروض، لابد من النية. وهذا عند أكثر أهل العلم، ذكر هذا أيضا ابن قدامة، لابد من النية، قالوا لأن التجارة عمل فيحتاج إلى نية مع العمل. والشرط الثاني لا بد أن يكون الملك بمعاوضة محضة، لا بد أن يكون ملك العروض بمعاوضة محضة، يعني إذا ورث أرضاً والآن هذه الأرض ما اكتسبها عن طريق المعاوضة وإنما عن طريق الميراث، فلما ورثها نوى أن يبيعها ومر عليها حول، قالوا هذه لا تجب فيها زكاة العروض. لماذا؟ لأنه ما اكتسبها بطريق التجارة، لابد أن يكسبها بطريق التجارة. هذا عند الشافعية وعند المالكية، وقال به محمد صاحب أبي حنيفة. والحنابلة قولهم قريب من هذا يعني، لكن الشرط عندهم أوسع، يشترطون أن يملك العرض بفعله كالبيع يعني قالوا النكاح، الخلع مثلا، قبول الهدية، قالوا هذا بفعله، بخلاف الموروث، الموروث هذا ليس بفعله. أدري يعني تفريقات، وإن كان هناك رواية عند الإمام أحمد وهذه رجحها الشيخ ابن عثيمين أن هذا الشرط غير معتبر من أصله، لكن الذي عليه جمهور الفقهاء إذا رأيت المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة أن إذا ملكه بميراث ليس عليه زكاة، لابد أن يكون بمعاوضة، فهذا يعني أقرب. لماذا؟ قالوا لأن التجارة كسب المال ببدل، لأن التجارة كسب المال ببدل يعني. فأما إنسان ورث أرضا ثم قام في قلبه أنه قد يبيعها إذا ارتفع السعر، فهذا لا تصدق عليه صورة التجارة، فلا يدخل في باب زكاة عروض التجارة. وسبحان الله الإخوة، مثل هذه الشروط الدقيقة مما يستفيده طالب العلم من دراسة المتون الفقهية. يعني أنا في الحقيقة أول مرة يعني أسمع عن هذا الشرط في عروض التجارة، صحيح ممكن سمعته لكن ما يخطر بالبال أو ما أتذكره، وبالفعل يعني هذا يؤثر جداً. وراجعت بعض الفتاوى، بالفعل يعني في بعض المواقع يعني ذكروا هذا الشرط أيضا، يعني المفتي لما أفتى أو هي مجموعة لجنة أو كذا، فقالوا الذي عليه جمهور الفقهاء اشتراط هذا الشرط، كان سائل يسأل أنه ورث أرضا ويعني نوى أن يبيعها هل عليه زكاة عروض ومر عليها سنة، فعند جماهير أهل العلم أنه لا زكاة فيها. فمثل هذه التفاصيل إخوة إما تتميز به يعني كتب الفقه المذهبية، فهذا يعني مهم جدا. قال: وأول نصاب الإبل خمس. الآن يذكر نصاب زكاة بهيمة الأنعام، وهذه ثبتت في حديث أبي بكر رضي الله عنه في البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. فجاء في الكتاب: وأول نصاب الإبل خمس. طبعا هذا متن كلام المؤلف هنا، أول نصاب الإبل يبدأ من كم؟ خمس من الإبل، لأن مال عظيم. وجاء في حديث أبي بكر في البخاري: من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. باب الصدقة يجوز، لكن الزكاة الواجبة تبدأ من خمس من الإبل. قال: وفيها شاة. تأمل، يعني لو قلنا خمس من الإبل ما فيها زكاة، يعني هذا مال عظيم، نفوت الخير يعني عن الفقراء. ولو قلنا فيها واحدة من الإبل أخذنا خمس مال الغني، فناسب أن تكون الزكاة من غير جنسها، من الشياة رفقاً بالغني، وفي الوقت نفسه فيه مصلحة للفقير. هنا نبه الإخوة على أن الشاة المقصودة هنا هي الجذعة من الضأن، قال وهي ما لها سنة على الصحيح. الجذعة من الضأن هذا في الصفحة المقابلة عند جمهور العلماء من 6 أشهر، وهذا الذي يؤخذ في الأضحية وفي العقيقة، وكذلك هنا. فعند جماهير أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة، الحنفية على يعني تفصيل، أنها الجذعة من الضأن تبدأ من 6 شهور فما فوق، يعني يكون فيها أسنان واضحة أو يكون يعني الصوف نعم يكون واضحا. أما الشافعي عندهم من سنة. ومن المعز قال ما لها سنتان، لكن الذي عليه الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية ورواية عند الشافعية أن الثني ما استكمل سنة، حتى ننتبه يعني، لأنك قد تراجع بعض الكتب يقول لك في المعز سنة والضأن 6 أشهر، هذا باختلاف المذاهب. فنعرف أن هذا هنا مذهب الشافعية أن المعز ما له سنتان. فالثني من المعز ما له سنة عند الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية وروى عند الشافعية، والله أعلم. طبعا ما له سنة يسمى الثني يعني لأنه يلقي ثنيته، الأسنان التي في المقدمة، والله أعلم. قال وفيها شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، يعني ممكن تكتب من يعني 5 إلى 24 في كل 5 شاه. طيب إذا كملت 25، قال وفي 25 بنت مخاض من الإبل، إلى كم؟ قالوا في 36، يعني لين 35، من 25 إلى 35 بنت مخاض. وبنت مخاض يعني هي التي أكملت سنة ودخلت في الثانية، قالوا لأن أمها في الغالب تكون ذات مخاض، يعني تكون حاملا، لأن المخاض ألم الولادة. قالوا في 36 بنت لبون، يعني من 36 إلى 45 بنت لبون. بنت لبون لها سنتان لأن يعني أمها في الغالب تكون ذات لبن، لأنها تكون قد ولدت وأصبحت ذات لبن. طيب ثم قالوا في 46 حقة، من 46 إلى 60 حقة لها 3 سنين لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل أو تركب ويحمل عليها. ثم قالوا في 61 جذعة، في 61 جذعة من 61 إلى 75 جذعة، والجذعة لها 4 سنين وبدأت في 5، قالوا لأنها تجذع مقدم أسنانها يعني تسقطه، وهذا السن هو آخر أسنان الزكاة لأنه في غاية الحسن درا ونسلا وقوة. قالوا ثم قال وفي 76، يعني من 76، سبحان الله، تلاحظ 25 من 35 هذه 10، 36 يعني لين 45 10، ثم الزيادة تبدأ ب 15، 46 لين 60 يعني حقة، ثم من 61 لين 75 أيضا زيادة 15 بنت لبون، جذعة. ثم قالوا في 76، من 76 قال وفي 91، يعني من 76 لين كم؟ لين 90، من 76 إلى 90 قال بنتا لبون، وفي 76 بنتا لبون. قالوا في 91، يعني من 91 إلى 120 حقتان، ثم بعد 120 قالوا في 121 ثلاث بنات لبون، وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. 120 لأن في كل 40 كم بنت لبون، 120 تقسمها على 40 ثلاث، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه القاعدة، يعني في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فمثلا 150 كم فيها؟ ثلاث حقات، وهكذا. وأجمع العلماء أنه إذا أخرج عن الواجب سنا أعلى من جنسه جاز، هذا بالاتفاق، يعني واحد عليه حقة فأخرج جذعة، هذا جائز بإجماع العلماء. قال: وأول نصاب البقر 30، وفيها تبيع، وفي 40 مسنة، وعلى هذا أبدا، يعني البقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وهذا جاء في حديث معاذ، مر معنا في البلوغ، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمر يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا من كل 40 مسنة، رواه الترمذي، صح الترمذي والدارقطني إرساله، ولكن عليه إجماع العلماء. التبيع الذي أكمل سنة ودخل في الثانية لأنه يتبع أمه في المرعى، والمسنة ما لها سنتان، ما لها سنتان سميت مسنة، قال: لتكامل أسنانها. نعم. يعني كذلك هنا مثلا في كل 40 مسنة، طيب لو أخرج تبيعين عند 40 بقرة وأخرج تبيعين، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن التبيعين يجزئان عن 60، يعني قلنا في كل 30 تبيع، طيب إذا كان تبيعين يكون هذا في 60، فلو أخرج تبيعين عن 40 عن 50 هذا جائز. قال: وعلى هذا أبدا. قال: وأول نصاب الغنم 40، الغنم تبدأ من 40، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، هذا كما مر معنا عند الشافعية، الجذعة سنة والثني من المعز سنتين، لكن عند يعني الجمهور أو يعني كثير من أهل العلم أن الجذعة ما له 6 أشهر فما فوق بحسب صوفه، وكذلك الثنية من المعز يعني ما له سنة. قالوا: في 121 شاتان، يعني من 40 إلى 120 شاه، ثم من 121 إلى 200 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاه، وهكذا في كل 100 شاه، في 201 إلى 300 3 شياه، 301 إلى 400 4 شياه، 401 إلى 500 5 شياه، وهكذا. ولا خلاف بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس، يعني مثلا ضأن ومعز يعني يحسبون معا، يعني عنده مثلا قطيع من الغنم 20 ومن الضأن يعني الخرفان 20، هذا جنس واحد، هذا جنس واحد. نعم. قال: والخليطان يزكي، قال: والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط 7. الخلطة على نوعين كما ذكر، قال: أحدهما خلطة اشتراك تسمى خلطة الشيوع، وسميناها من قبل لما درسنا الحديث خلطة أعيان، تسمى خلطة أعيان، قال: المراد بها أنها لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره، يعني أنا وأنت اشترينا مثلا 40 شاة، أنا دفعت نصف المبلغ أو ثلث المبلغ، أنت دفعت الثلثين مثلا، ما قلت 20 هذه 20 ووضعت عليها علامة لي و20 لك، لا، كلنا مشتركين في 40، يعني الواحدة أنا أملك نصفها وأنت تملك نصفها، هذه خلطة أعيان، اشتركنا في عين في أعيان الشياه. الخلطة طبعا هذه النوع الأول من الخلطة الإخوة، هذا واضح أن الزكاة زكاة واحدة، والخليطان يزكيان زكاة الواحد. يعني ما أقول مثلا لا أنا أملك نصف الشياه وأنت تملك نصف 20 و20 فما فيها زكاة، لا، أنا هنا خلطة أعيان، كل واحد منا يملك يعني الشاة بعينها فنزكي زكاة واحدة. طيب خلطة الجوار النوع الثاني، أو تسمى خلطة أوصاف، خلطة أوصاف، لأن الخلطة ليست في العين وإنما في الصفات المشتركة كما سيذكرها المؤلف هنا. فهذه خلطة الجوار أو الأوصاف عند جمهور العلماء أيضا يزكيان، يعني الخليطان يزكيان زكاة الواحد، يزكيان زكاة الواحد، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون خلطة الأوصاف لا أثر لها في الزكاة، أما الجمهور يقولون يعني أيضا تزكى زكاة الواحد. فإذا مثلا في الخلطة ماذا يحصل؟ قال الخلطة قد توجب الزكاة وإن كان عند الانفراد لا تجب، هذا واضح. يعني مثلا قال كما لو كان لواحد 20 شاة والآخر 20 شاة فخلطا، يعني أنا عندي الآن خلطة أوصاف، أنا لي 20 وأنت لك 20 متميزة، لكن اشتركنا في الأوصاف كما سيأتي، يعني المرعى واحد والراعي واحد مثلا، يعني الصفات واحدة. فالآن لما تأتي الزكاة ما أقول يعني أنا لي 20 ما فيها زكاة وأنت 20 ما فيها زكاة، لا، نزكي زكاة ماذا؟ الواحد، فأربعين فيها شاه. قال ولو انفرد كل واحد لم يجب شيء. قال وقد تقلل الخلطة الزكاة كرجلين خلطا 40 شاة ب40 شاة، أنا عندي 40 وأنت لك 40 كم فيها إذا خلطناهما؟ شاة واحدة، 8 من 40 ل 120 شاة واحدة. لكن لو فصلناها، لو أنا كنت في مرعى وأنت كنت في مرعى، كل واحد عليه زكاة يكون فيهما شاتين، نعم، وهكذا، نعم. وقد تكثر الخلطة الزكاة كما لو خلط 100 شاة وشاه بمثلها، 100 شاة يعني 101 مع 101 202 كم فيها؟ 3 شياه. لذلك قال فإنها توجب على كل واحد شاه ونصفا، شاه يعني إذا كان كل واحد يملك النصف، فلأن فيها 3 شياه. قال ولو انفرد كل واحد وجب عليه شاه، لو انفرد كل واحد 101 فيها شاه، نعم. نعم، لا لا يذكر، قال الأصل في الخلطة نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب أبي بكر الصديق، نعم هذا قول أبي بكر، قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فعلم بهذا أن الخلطة لا تأثير في الزكاة. ما معنى لا يجمع بين متفرق يعني خشية الصدقة؟ يكون 3 كل واحد عندهم مثلا 40، أنا 40 وأنت 40 وفلان 40، الآن كل واحد عليه ماذا؟ شاه، نقول تعالوا نجمعها كلها تصبح كم؟ 120، فالمجموع كله يكون شاه، لكن لو كانت منفصلة تكون 3 شياه، فهذا لا يجوز. يعني إذا كنا أصلا نحن متفرقين ثم لما يأتي موعد الزكاة نجمعها كلها في مرعى واحد، هذا لا يجوز. فعلم بهذا أن الخلطة يعني فيها تأثير. قال ولا يفرق بين مجتمع، يعني كذلك، يعني مثل ما عرفنا 2 لهما اشتركا في 40، فيعني لا يفرق بينهما، يعني 40 فيها شاه، إذا فرقناها
يصبح ما فيها زكاة، تصبح 20 و20 ما فيها زكاة. نعم. وأيضا قال العلماء لأن الخلطة يعني فيها تأثير في تخفيف المؤنة، فيعني إذا اشتركنا في المرعى والراعي بدل ما ندفع راتب لهذا الراعي وأنت تدفع راتب للراعي الثاني، لا راعي واحد، فهذا يخفف المؤنة، ففي المقابل يعني كانت الزكاة مشتركة. قال والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط 7، هذه خلطة الأوصاف. ما هي الأوصاف المشتركة؟ قال إذا كان المراح واحدا، المراح قال هو مأوى الماشية ليلا، لأن تروح إليه الرواح يعني الرجوع ليلا. قال والمسرح واحدا، المسرح هو المرعى، وقال سرحت الغنم إذا يعني مضت إلى المرعى. قال الله تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قال وهذا بالاتفاق، نعم يعني بين الجمهور أقصد. الثالث قال والراعي واحدا، الراعي واحدا، وهذا ثبت عن الزهري رحمه الله من التابعين. وعند المالكية هذه 3 أوصاف، الراعي والمرعى، يعني المراح والمسرح مع الراعي، يعني ذهابهما ومجيئهما والراعي، اكتفوا بهذه. لكن عند الشافعي والحنابلة هذه 7 أو 6، يعني بعضهم يدمج بين الشرطين، وهي ترجع في الحقيقة للعرف، يعني هذه الأمور ترجع للعرف والله أعلم. ثم قال والفحل واحدا، وذكروا حديث فيه ضعف، والخليطان ما اجتمعا في الفحل والحوض والراعي، هذا حديث يعني عند الدارقطني بإسناد ضعيف، فيه ابن لهيعة. قال والمشرب واحدا، يعني بالفعل هذا يؤثر، يعني تخيل أنا أشياه التي أملكها يشربون من هذه العين، وأنت أشياه التي تملكها يشربون من هذا النهر مثلا، فهذا يفرق بينه، ما يكون هناك خلطة مؤثرة. قال السادس والحالب واحدا. قال هنا في الشرح وهذا ليس بشرط، نعم يعني عند يعني المنصوص عليه عند أكثر الشافعية أن هذا لا يشترط، الاتحاد في الحالب الذي يحلب يكفي الراعي واحد، أما الذي يحلب ما يلزم أن يكون هناك اشتراك، نبه الشارح هنا أن هذا ليس بشرط. السابع الاتحاد في المحلب، وهو موضع الحلب، الموضع الذي تحلب فيه الماشية، قال هذا شرط على الصحيح. فإذا هذه يعني أوصاف يعني للخلطة المؤثرة والله أعلم. قال وأول نصاب الذهب 20 مثقالا، الآن يبدأ بنصاب يعني الأثمان الذهب والفضة، 20 مثقالا، وهذا الإخوة يعني جاء في حديث مر معنا في بلوغ المرام، حديث علي رضي الله عنه، يعني هو صحيح أنه موقوف على علي لكنه يعني ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. والمثقال يعني هو عيار إسلامي، وهو يعني الدينار باختصار، تقول المثقال يعني الدينار، الدينار اسم للعملة الذهبية التي وزنها مثقال، فالمثقال الواحد يساوي دينار، والدينار اليوم ليس الدينار يعني في زماننا دينار كويتي دينار كذا، لا دينار الإسلامي، دينار الإسلامي الذي يساوي مثقالا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قدره بالجرام عند جمهور العلماء 4.25 جرام من الذهب الخالص، 4.25 جرام من الذهب الخالص. فإذا 20 مثقال ماذا تفعل؟ 4.25 ضرب 20 يساوي كم؟ 85 جرام من الذهب، عرفنا من وين الآن كيف يقول علماء 85 جرام من الذهب هي تساوي 20 دينار أو 20 مثقالا. طبعا هنا 85 من أي عيار؟ يقولون عيار 24 لأنه هو العيار الخالص، وكلما قل يكون مشوبا بالنحاس، يعني يكون فيه يعني زيادة نحاس، فأقرب يعني طبعا ال 24 أيضا فيه نحاس لكن ما يكاد يذكر. طيب فإذا كان عندك ما يساوي 85 جرام من الذهب هذا فيه الزكاة. طيب كيف تحول إذا مثلا كان عندك عيار مثلا 18، عندك 100 جرام عيار 18، تريد أن تعرف هل هذه بلغت النصاب ولا لا؟ فطريقة التحويل تضرب في العيار تقسيم 24، يعني 100 ضرب 18 تقسيم 24 يساوي 75. هل 75 وصلت 85؟ لا، إذن ما فيها زكاة. فإذن يعني تضرب الوزن وزن الذهب في عياره تقسيم 24، هذا يحول لك إلى يعني مقدار الذهب بعيار 24. قال وفيه ربع العشر نصف مثقال، هذا كما ورد في الحديث فيه نصف، يعني العشرون مثقال فيها نصف مثقال. ربع العشر يعني احنا نقول كم؟ 2.5%. نعم، ربع العشر يعني ربع ضرب عشر، يعني 1/40. يعني إذا أردت أن تحسب مقدار الزكاة يعني تقسم المبلغ على 40. قال وفيما زاد فبحسابه، يعني مثلا عندك 85 قلنا فيها زكاة، عندك 90 فيها زكاة، 100 فيها، خلاص بحسابه، بخلاف يعني بهيمة الأنعام يعني الأوقاص، يعني الكسر بين الفريضتين يعني ما فيها زكاة. نعم. قال ونصاب الورق يعني الفضة 100 درهم، وهذا يعني جاء في الحديث يعني ليس فيما دون 5 أواق صدقة، 5 أواق يعني تساوي 200 درهم. والدرهم يعني الإسلامي في زمانهم يساوي في زماننا 2.975 جرام من الفضة، 2.975، فتضرب 2.975 ضرب 200 درهم يساوي 595 جرام من الفضة، فنصاب الفضة كم؟ 595 جرام من الفضة. قال فيها ربع العشر يعني 5 دراهم. وفيما زاد فبحسابه أو بحسابه. نعم. من المسائل المشهورة الإخوة أن عند جمهور العلماء أن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، والفضة تضم إلى الذهب في تكميل النصاب، هذا عند جمهور العلماء خلافا للشافعية، ومذهب الجمهور أحوط لأن العلة واحدة كلاهما من الأثمان. واليوم النقود يعني الأوراق النقدية اختلف العلماء هل زكاتها يعني ترجع إلى نصاب الفضة أو نصاب الذهب، كثير من العلماء يقول إلى نصاب الفضة لأنه أحظ للفقراء والمساكين أن أقل، وبعض العلماء يقول ترجع إلى نصاب الذهب، قالوا لأن الفضة الآن لا قيمة لها، الآن يعني جرام الفضة كم يساوي بالدراهم؟ راح حسبناها لا الذهب على كمية يعني فيكون قليل يعني 5 دراهم ولا أقل ولا نعم مجموع صحيح، فأقصد أنه قليل يعني بخلاف الذهب، الذهب منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا حافظ على قيمته وقوته، فجرام الذهب مثلا يعني يساوي تقريبا كم على حسب، شوف الايفون يطلع لك ها جرام الذهب عند الصاغة هي 24، يعني يقول ها 150 120 يتراوح بحسب يعني زيادة الذهب ونقصانه. فمثلا لو قلنا مثلا فرضا قيمة الجرام من عيار 24 مثلا 100 درهم مثلا، يكون النصاب كم؟ تضرب 100 في كم؟ في 85 جرام ذهب، يعني 8500. فمن ملك 8500 وحال عليه الحول يكون فيها زكاة مثلا. وهكذا تحسب، تضرب يعني جرام الذهب، قيمة جرام الذهب في 85 يعطيك النصاب. فتلاحظ أن هذا مبلغ معقول يعني ممكن. أما مثلا الفضة، يعني إذا قلنا مثلا جرام الفضة درهم أو درهمين مثلا، يكون النصاب الفضة كم؟ 1000 درهم أو 500 كم؟
درهم الفضة اليوم.
درهم، نعم مثل ما قلت درهم، قالك اليوم سعرها درهم، فيكون النصاب 595 درهم. يعني الذي ملك 595 درهم حال عليه الحول عليها زكاة، يقال هذا مال يعني أصلا ما يحتمل المواساة، هذا الفقير الآن عنده أكثر من هذا المال. ثم أيضا إذا نظرت إلى باقي الأموال في الزكاة، يعني 5 من الإبل، 40 من الغنم، 30 من البقر، يعني هذه ما يمكن تكون مساوية ل 595 درهم، بخلاف الذهب يعني 8500 تتقارب مع يعني 40 شاه ولا يعني 5 من الإبل ممكن يعني. يعني المقصود أن هذا قد يكون فيه قوة، لكن الأحوط نعم من أراد أن يحتاط يقول أنا سأزكي حتى لو حال على 1000 درهم حول سأخرج عنه زكاة، ما عليه يعني، له ذلك إذا أراد الاحتياط، وهذا مذهب كثير من العلماء في الحقيقة. لكن يعني بالنظر إلى التعليل والله أعلم، قد يكون تقدير الأموال الآن بنصاب الذهب يعني هذا هو يعني الموافق لي يعني أصول هذا الباب والله أعلم.
شيخ، ما يقال في مثلا العملات الحالية أصلها في البداية بدأت كذهب، هي أصولها ذهب؟
رو هذا، هم يختلفون في هذا، يعني يقول هو الأصول ذهب وفضة ليس ذهب فقط، يعني كان الذهب والفضة هما عملتان يعني يتداولان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعضهم يذكر هذا يقول يعني الفضة يعني قدرت بالذهب، يعني قيمة الذهب، فالذهب هو المرجع والأصل، بعضهم يذكر هذا.
العملة الحالية الحين،
نعم الآن صحيح صحيح، في لما ظهرت العملات ثم استقرت تقريبا على يعني أن إرجاع قيمتها إلى قيمة الذهب، أيضا هذا يقوي طبعا القول هذا والله أعلم. قال: ولا تجب في الحلي المباح زكاة، يعني هذه مسألة زكاة الحلي المستعمل. عند جمهور العلماء لا تجب الزكاة في الحلي كما هو مذهب الشافعية هنا ومذهب المالكية والحنابلة خلافا للحنفية، ومذهب الجمهور هو الأقرب والله أعلم. قال الحسن البصري رحمه الله: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، وهم ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء. وذكر مالك في الموطأ رحمه الله عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما ما يرون في زكاة في الحلي زكاة، وهذا أقرب، لأن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلم الناس بذلك، ثم ابن عمر أخته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وهذا قول يعني المحققين من أهل العلم يعني من أتباع الأئمة والله أعلم. والأحاديث الواردة في هذا الباب الإخوة لا تصح، كما ذكر أبو عبيد وكما ذكر هذا الشافعي والترمذي، قالوا ليس يصح في هذا الباب شيء. فالأحاديث الواردة عندنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن الصحيح أنه مرسل كما رجحه النسائي ففيه ضعف، وكذلك حديث عائشة يعني معلول. لأن عائشة تفتي بخلافه، فكيف يصح عنها؟ فهنا تنظر إذا كان في السند أدنى علة يؤخذ بها، مثلا في سند يحيى بن أيوب الغافقي، هذا يعني قال ابن حجر صدوق ربما أخطأ، خلاص تمسك ربما أخطأ، هذه يكون هذا من أخطائه، لأن عامة العلماء على خلافه وعامة الصحابة على خلافه، بالراوي الحديث على خلافه. ولهذا يعني قال الذهبي له غرائب ومناكير، ف يعني في الغالب يكون هذا من مناكيره. فهذه طريقة مهمة الإخوة يعني في الترجيح بين الأقوال. فالأحاديث التي يعني في أسانيدها رواه يرون بعض المناكير أو الغرائب، إذا رووا في المسألة أمرا يخالف المشهور بين الصحابة أو يخالف ما عليه راوي الحديث، فيطعن في هذا الحديث من خلال هذه العلة، فهذا أمر مهم جدا، بخلاف الذي يجمع الأحاديث فيصحح بمجموعها، ثم تأتيه مشكلة أن أغلب آثار الصحابة على خلاف السنة، فيبدأ يضرب هذا بهذا. طيب كيف الصحابة ما يعرفون هذه الأحاديث؟ فيكون عنده إشكال في المسألة، لكن المسألة واضحة، أكثر الصحابة والخلفاء الراشدين على أنه لا ليس فيها الزكاة، ثم هذه هي القاعدة، لأن هذا حلي مستعمل، ليس بنام، يعني ليس بمال يعني معد للنماء مثلا، فإذا ليس فيها زكاة. الزكاة يعني المرأة إذا خلّى أسئلة بعدين عشان نكمل هذه الكلمة هذه هنا، ممكن يأتي الجواب من خلال الله. طيب المرأة إذا جعلته للاستعمال لكن تلبسه مرات قليلة، هذا يدخل في المستعمل، لكن إذا نوت به الكنز، قالت أنا ما خلاص ما استعمل، أنا جعلت لأجل أن أبيع مثلا أو أن الحاجة، إذا أتتني حاجة أقضي به ديني، أشتري به حاجة، فما أتخذوا لي اللبس أبدا، فهذا فيه زكاة. وذلك المؤلف هنا قال ولا تجب في الحلي المباح لإخراج ماذا؟ الحرام. الحرام مثل ماذا؟ مثل الأواني والملاعق، إذا كانت من ذهب وصلت النصاب هذه فيها زكاة، مثل كنز. كذلك قال إذا قصد الرجل بحلي النساء أن يلبسه هذا فيه زكاة، ما يقال هذا حلي مستعمل، هذا ليس للرجال، هذا حرام، كأنما كنزه. وكذلك المرأة إذا جعلته للكنز فهذا فيه زكاة، والله أعلم. لعلنا نقف هنا. هو هذا الحديث اللي أنا ما فصلنا، لكن هذا حديث عمرو بن شعيب عن نبي عن جده، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما. هذا الحديث معلول كما ذكرنا، النسائي أعله بالإرسال. نعم.
شيخي إذا لبست مثلا النساء ليلة العرس لبسوا ذهب ثم تركته،
ما في هذا، ما في زكاة، لأنه مستعمل في النهاية، ما اتخذته لأجل أن تبيع أو كذا،
ولو ما لبست
حتى ما دام أنه أعد للاستعمال فما يكون في زكاة.
نعم.
عشان ما تزكي،
عشان تتجنب الزكاة.
لا، إذا كان هذا هذه حيلة ما يجوز وعليه زكاة، يعني إذا هي أصل نيتها أن تريد تبيع ما تريد تلبسه، لكن تقول أنا بلبسه أحيانا عشان ما زكي، لا هذا ما يصلح، لا هذا ما يصلح، إنما الأعمال بالنيات.